على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب الصلاة للإمام ابن القيم رحمة الله عليه. وذكرنا فيما سبق أن الكتاب من أوله إلى آخره عبارة عن جواب لسؤال وجه إلى الإمام ابن القيم في حكم تارك الصلاة وحكم من أخر الصلاة عن وقتها حتى خرج، وحكم صلاة النهار هل تقبل بالليل وصلاة الليل هل تقبل بالنهار. فكان من جواب الإمام على السائل أن صنف هذا الكتاب، وبدأ الإمام بقوله أن العلماء اتفقوا على وجوب قتل تارك الصلاة، ولكنهم اختلفوا هل يقتل حدا أو يقتل ردة. وصل بنا الحديث إلى قوله قال المستتيبون لهم، أي أنه لا يقتل بعد إلا بعد استتابته، أي يطلب منه التوبة من الذنب الذي فعله. يقول هذا قتل لترك واجب شرعت له الاستتابة فكانت واجبة كقتل الردة. وصلتم إليها أم لا؟ عشان الكلام يتصل بعضه ببعض. قالوا بل استتابتها هنا أولى، لأن احتمال رجوعه أقرب، لأن التزامه للإسلام يحمله على التوبة. يعني رجل مسلم لا يصلي كيف يكون هذا؟ مما يخلصه من العقوبة في الدنيا والآخرة. وهذا القول هو الصحيح، لأن أسوأ أحواله أن يكون كالمرتد، وقد اتفق الصحابة على قبول توبة المرتدين. نقولنا كم مرة المرتدين؟ مرتين، والتالتة إيه؟ حتى لا يتلاعب بدين الله، مش كل بقى شوية يقول لك أنا ارتديت ورجعت. لا، لا يصير دين الله لعبة في أيدي الناس. يقول وقد اتفق الصحابة على قبول توبة المرتدين ومانع الزكاة، وقد قال تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وهذا يعم المرتد وغيره. والفرق بين قتل هذا حدا وقتل الزاني والمحارب أن قتل تارك الصلاة، خذوا بالكم، إنما هو على إصراره على الترك في المستقبل. يعني هو ترك وبقاله 10 سنين ما بيصليش، فمعنى كلمة ولي الأمر يستتيبه يعني يقول له ستصلي بعد ذلك أم لا تصلي. أما ما مضى خلاص، ما هو ترك. وعن المعتمد كما سيأتينا أن من ترك الصلاة متعمدا لا تقضى. يبقى هنا بيقول لأن إنما هو على إصراره على الترك في المستقبل وعلى الترك في الماضي، بخلاف المقتول في الحد، فإن سبب قتله الجناية المتقدمة على الحد. يعني السارق قطعت يده، خليك معايا محمد، قطعت يده قبل السرقة أم بعد السرقة؟ بعد ما سرق. وكذلك الزاني، يعني لو أن رجلا قال سوف أسرق، هل نقول له سنقطع يدك قبل أن تسرق؟ أبدا. معايا أخواننا كده؟ يقول بخلاف المقتول في الحد، فإن سبب قتله الجناية المتقدمة على الحد، لأنه لم يبق له سبيل إلى تداركها، وهذا له سبيل إلى استدراك بفعلها بعد خروج وقتها عند الأئمة الأربعة وغيره. ومن يقول من أصحاب أحمد لا سبيل له إلى استدراك كما هو قول طائفة من السلف، يقول الترك هنا على ترك فيزول الترك بالفعل، وأما الزنا والمحاربة فالقتل فيهما على فعل، والفعل الذي مضى له يزول بالترك. طبعا احنا قلنا حد المحاربة كما قال الله عز وجل في القرآن إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. كل من سعى في الأرض فسادا فهو من حد حد الحرابة. ومعنى حد الحرابة أي لا يقبل فيه العفو لأن بيفسد في الأرض. ومن أجل هذا كانت فتوى علماء الحجاز برئاسة العلامة ابن باز رحمة الله عليه بأن من تاجر في المخدرات أو تعاطاها يعامل حد المحارب في منتهى السداد. يعني إن لم تكن تجارة المخدرات وترويج المخدرات فساد في الأرض فليس في الأرض فساد. ولعلكم تذكرون أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه قوم من العرينيين ودخلوا المدينة واشتكوا مرض في الجوف في البطن، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم اذهبوا إلى إبل الصدقة فاشربوا من أبوالها وألبانها كويس، فشربوا من البول واللبن وربنا شفاهم. فلما شفاهم الله قاموا إلى الراعي وقتلوه وسرقوا الإبل وانصرفوا، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم من أدركهم وجاء به. انظر إلى الفعل، عشان احنا بنقول دايما لابد أن يكون هناك حزم، الحزم مطلوب حتى يعيش الناس في أمن وأمان. وأي إنسان يا أخوان يرق قلبه للعاصي عند إقامة العقوبة عليه ضعف في الإيمان، رقش قلبك أبدا. فجيء بهم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتقطيع أيديهم وأرجلهم من خلاف وصلبهم وسمل أعينهم. سمل أعينهم يعني جاب مسامير حديد وحطها في النار حتى احمرت ثم وضعها في أعينه، وهو الذي وصفه ربنا بالمؤمنين رؤوف الرحيم، هي ذي الرحمة. أما الليونة مع من يفجرون الكمائن ويدمرون البيوت اسجنهم، ثم هيعيش مبسوط ويأكل ويشرب. لا يا أخوانا، هؤلاء حدهم حد الحرابة أن يقتلوا وتقطع أيديهم وأرجلهم من الخلف من خلاف أو ينفوا من الأرض. شوف صلبه وقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وسمل أعينهم وتركهم في الحر يستسقون ولا يسقون حتى ماتوا. والحديث في الصحيحين من رواية أنس بن مالك. ليه؟ ما هو لابد أن يعيش الناس في أمن وأمان، ما هي مش سايبة. كلما وجد إنسان صاحب دنيا ظلما من ولي أمر من وجهة نظره يروح يخبر يخرب شيء أو يدمر شيء، كده لن تستقيم أمور أبدا. يبقى كل من يفسد في الأرض بتفجيرات أو بتدمير مباني أو هيئات حكومية ده حده حد المحاربة، يفعل به ما فعل بهؤلاء، ولا تأخذكم بهم رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. لحظة واحدة، يبقى دلوقتي عشان الكتاب سنمشي فيه بتؤدة، احنا قلنا البداية اتفق الفقهاء على وجوب قتل تارك الصلاة، ماشي، اللي هو بقى يا محمد تاركها عمدا ولا تكاسلا؟ احسنت، مفيش فرق عندنا. ما تقوليش بقى لا ده عمد ومتكاسل، ايه متكاسل ديت؟ طالما يعلم ان وقت الصلاة جاء واوشك وقت الصلاة على الخروج ولم يقم يصلي يبقى متعمد. التراخي يا مشايخ في مسألة الصلاة جعل المساجد في بلاد مصر خاوية، لذلك في بلاد الحجاز وعاصرنا ورأينا عامة الناس في بلاد الحجاز اللي هم عامة العامة عنده عقيدة تارك الصلاة كافر، لذلك تجد المساجد ممتلئة، عندهم صلاة العشاء والظهر والعصر والمغرب كالجمعة تماما، ما فيش فرق. ولكن انظر في بلاد ليه من التراخي يقول لك لا اصل ترك الصلاة مسألة خلافية، وصاحب الهوى وصاحب الشهوة والتشهي يقول لك خلاص انا مع من يقول ما يكفرش كده، الامور لا تنضبط. طيب وما الذي يبقى من الاسلام ان لم يصلي المسلم؟ يبقى قلنا الامام ابن القيم اول قول قالوا الا اتفق الفقهاء على وجوب قتله وسرد الادلة، وبعد ذلك ذكر اختلفوا في قتله هل حدا ام انه يعتبر ايه كالمرتد، وذكر التفصيل وقال الصواب انه كالايه كالمرتد يدعى الى الاستثابة. او سوري انما جزاء الذين يحرمون الله ورسوله. نعم انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، ويحاربون الله ورسوله معناها ان يحاربون الدين، يحاربون الدين وثبتت محاربته للدين بالطعن في الثوابت وبالطعن في الصحابه، ده بيحارب الدين. واولى الناس انهم يحاربون الدين الشيعة الروافض ايران ومن شاكله، دول يحاربون الدين. إنما جزاء الذين يحاربون الله ويسعون في الأرض فسادا أي يقتلوا إذا قتلوا يقتلوا، أو يصلبوا إذا قتلوا وصلبوا يصلبوا، أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف إذا سرقوا فقط، سرقوا تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، يعني إيه 10 طلعوا على واحد، واخد بالك في الغوائية اللي احنا عايشين فيه، انزل من عربيتك نزل المسكين يلا امشي، وقالوا احنا بنعاملك بأدب واحترام. وبعد ذلك كانوا 20-30 واحد وقعوا في قبضة السلطان، يبقى هنا سرقوا بدون قتل، السلطان يعمل فيهم ايه؟ يمسك كل واحد يقطع كفه اليمنى مع مشط رجله اليسرى، يبقى في فرق بين السرقة وفي فرق بين سرقة بالإكراه، ما يجوز يا رجالة سرقة بس اقطع كفه اليمين وسيبه يروح يلا، طيب سرقة بالإكراه وتقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف يبقى يقطع كفه اليمين ها ومشط رجله الشمال، المشط ادي معنى كلمة تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، أو ينفوا من الأرض، ده العقوبة اللي بقى ينفوا من الأرض، طلع يقطع الطريق خوف الراجل، الراجل هرب منه بس ما عملش في حاجة، وقعوا في قبضة السلطان يعزلهم السلطان بالنفي وإن تراء له القتل يقتل. يا اخوانا لا استقامة للبشرية على وجه الأرض ولا أمن ولا أمان لمن يزعم أن يحقق الأمن والأمان إلا بتطبيق شريعة الإسلام، غير كده بنضحك على بعضهم. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، مخدرات يسجن، من قال الكلام ده؟ ده يقتل، يقتل ويقتل بدون استتابة، يقتل لأن هذا من الفساد في الأرض. ومن أجل هذا لا نزاع بين أحد من أهل العلم في حد الحرابة مطلقا على ما ذكر الله في كتابه وفعله نبينا صلى الله عليه وسلم مع العرينيين. نعم يا أخي. ها؟ الجمعة فقط سيأتي بإذن الله حكم. واضح يا مشايخ كده؟ فضل حضرتك. نعم. هذا قوله ضعيف لا يصح. نعم فين؟ لا ده الإجماع قبلهم، قبل هؤلاء. نعم. طيب المسألة الثانية أنه لا يقتل حتى يدعى إلى فعلها فيمتنع، هذا من الإنصاف، أنت رجل لا تصلي ورفع أمرك إلى السلطان، السلطان بيقول لك تعال انت ما بتصليش لي. ومن اجل ذلك ارجو منكم اخواني حينما تسأل في مسائل الصلاة القاعدة عندك ايه حتى يسهل عليك الفتوى؟ القاعدة عندك ايه؟ ان الصلاة لا تسقط عن المسلم الا اذا فقد عقله. ده القاعدة عندي. فقد عقله يبقى معلوه الصلاة. والصلاة لا تسقط عن المرأة المسلمة الا اذا كانت حائضا او نفساء او فقدت عقله. عدا ذلك يصل. عنده شلل رباعي مثلا، يعني ما بيتحكمش في البول ولا في الغاء، ما يستطيع ان يتوضأ، كل دية اعذار لها حلول في شريعة الاسلام. وعندنا قاعدة معروفة عند الفقهاء كلهم، صلاة فاقد الطهورين. ايه معنى الطهورين يا ابا مالك؟ ايه معنى الطهورين؟ اللي هو الماء والتيم، لا بيعرف يتوضى ولا عنده تراب يتيم، يصلي بغير وضوء. يبقى كون ان انت واحد يسألك تقول له لا خلاص بقى ما عليه الصلاة، بالرجل معه عقله، والمرأة ليست حائضا ولا نفساء ومعها عقلها، كيف تفتي بعدم وجوب الصلاة عليها؟ قطع. يبقى القاعدة عندنا ما فيش مسلم لا تجب عليه الصلاة، عقله معه يصلي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين، والحديث عند مسلم، قال قال عمران كانت بي بواسير، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم قال صلي قاعدا، صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، يعني لا تسقط عنك الصلاة بحال من الأحوال. طيب يقول فالدعاء، فالدعاء إليها شرط في قتله، فإنه قد يتركها لعذر أو ما ظنه عذر. هو ما فيش عذر لترك الصلاة، ولكن هو ظن. يعني واحد قال لك والله أنا عندي سلس بول ومتحكمش في نفسي، وهو عنده معلومات إن من شروط صحة الصلاة طهارة البدن والثياب والمكان، فهو ظن إن سلس بول ثيابه دائما عليها أثر البول والبول نجس، قال لك خلاص تبنى إيه سقطت عن الصلاة. هذا معذور لجهله، يبين له الحكم، يبين له الحكم بأن الصلاة لا تسقط. يقول فإنه قد يترك العذر أو ظنه عذرا، والكسل لا يستمر، ولذلك أذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة نافلة خلف الأمراء الذين يؤخرون الصلاة حتى يخرج الوقت، ولم يأمر بقتالهم ولم يأذن في قتلهم لأنهم لم يصروا على الطرد. فإذا دعيا فامتنع، لا من عذر، انتبه، فإذا دعي فامتنع لا من عذر حتى يخرج الوقت تحقق تركه وإصراره. دعي تعالى صل، قال لك مش مصلي وما عندوش عذر وإن ما فيش أعذار، حتى يخرج الوقت تحقق تركه وإصراره. في كلام لابن القيم هيجي قدام، سأستعجله وأذكره لكم، والشيخ الألباني ذكره وأنا أأمل أن تحفظوه عن الألباني. الإمام قبل إيه؟ ويستحيل أن يؤتى برجل لا يصلي ويرى النطع مبسوطا والسيف مسلول والسياف قائم ويقول له صلي فيقول لن أصلي، يستحيل أن يكون في قلب هذا الرجل مثقال ذرة من إيمان. ده كلام الشيخ الألباني رحمة الله عليه. يعني تخيل كده واحد جبناه قال له تعال انت بصليش؟ اه طب خلاص ايه طب صلي مش هصل خلاص يا غلام النطع والسيف. جبنا الجلد انا فرشناه وقعدناه والسياف موجود والسيف مسلول، هتصلي يا سعيد ولا مش هتصلي؟ لا مش مصلي. السيف اهو وشايفه ومع ذلك أصر على ترك الصلاة. الشيخ الألباني رحمه الله بيقول لك النوعية دي ليس في قلبه مثقال ذرة من إيمان. وبعدين بقول لكم إخواننا وده حقيقة فعلا، يعني كيف يقال له هذا الكلام ومع ذلك يصر على ترك الصلاة؟ هذا مستحيل يا إخواننا أن يوجد، وإن وجد فهذا يقتل باتفاق أهل العلم. المسألة الثالثة، بماذا يقتل؟ انتبهوا، هل بترك صلاة أو صلاتين أو ثلاث صلوات؟ هذا فيه خلاف بين الناس. شفتوا يا أخواننا دقة العلماء. قال سفيان الثوري ومالك وأحمد في إحدى الروايات يقتل بترك صلاة واحدة. بس خد بالك الكلام ده بعد أن يدعى ويستتاب، وهو ظاهر مذهب الشافعي وأحمد. وحجة هذا القول ما تقدم من الأحاديث الدالة على قتل تارك الصلاة. عشان كده احنا بنقول للجماعة الذين يعرضوا الإسلام على الناس بما يوافق هوى الناس، وده شيء محزن. انت لما تيجي تفتي للناس بفتوى في قضية وبتبدأ تبحث عما يرضي الناس في المذاهب حتى لو قول شاذ، لماذا لم تأتي بأقوال الأئمة الأربعة في وجوب قتل تارك الصلاة وتبدأ تميع في القضية وتقول اختلف العلماء؟ تم هو الأئمة الأربعة التي تتشدق بأنك تتمسك بأقوالهم في بعض المسائل، لماذا لم تأتي بأقوالهم في قتل تارك الصلاة؟ وحدث هذا القول ما تقدم من الأحاديث الدالة على قتل تارك الصلاة. وقد روى معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك صلاة مكتوبة، صلاة هنا كم صلاة؟ واحدة، أي صلاة مكتوبة متعمدا، فقد برئت منه ذمة الله. رواه الإمام أحمد في مسنده. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال أوصاني أبو القاسم رضي صلى الله عليه وسلم ألا أترك الصلاة متعمدا، فمن تركها متعمدا فقد برئت منه الذمة. رواه عبد الرحمن بن أبي حاتم في سننه. ولأنه إذا دعي إلى فعلها في وقتها فقال لا أصلي ولا عذر له فقد ظهر إصراره، فتعين إجاب قتله وإهدار دمه. واعتبار التكرار ثلاثا ليس عليه دليل من نص ولا إجماع ولا قول صحيح، وليس أولى من اثنتين. وقال أبو إسحاق من أصحاب أحمد إن كانت الصلاة المتروكة تجمع إلى ما بعدها كالظهر والعصر والمغرب والعشاء لم يقتل حتى يخرج وقت الثانية، لأن وقتها وقت الأولى في حال الجمع، فأورث شبهة ها هنا. وإن كانت لا تجمع إلى ما بعدها كالفجر والعصر وعشاء الآخرة قتل بتركها وحدها إذ لا شبهة ها هنا في التأخير. وهذا القول حكاه إسحاق عن عبد الله بن المبارك أو عن وكيع بن الجراح، الشك من إسحاق في تعيينه. قال أبو البركات بن تيمية والتسوية أصح، وإلحاق التارك ها هنا بأهل الأعذار في الوقت لا يصح كما لم يصح إلحاقه بهم في أصل الترك. قلت أي ابن القيم وقول أبي إسحاق أقوى وأفقه، لأنه قد ثبت أن هذا الوقت للصلاتين في الجملة، فأورث ذلك شبهة في إسقاط القتل. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم منع من قتال الأمراء المؤخرين للصلاة عن وقتها، وإنما كانوا يؤخرون الظهر إلى وقت العصر، وقد يؤخرون العصر إلى آخر وقتها. هنا يا أخوانا قوله سبحانه وتعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. قال العلماء في التفسير أضاعوا هنا أي أخروا الصلاة عن الوقت ولم يضيعوها بالكلية. وهنا الأمراء أمراء الجور كانوا يؤخرون وقت الظهر حتى أن يوشك العصر أن يؤذن ثم يقيمون الصلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن مسعود وغيره من الصحابة أمرونا أن نصلي نحن الصلاة لوقتها في أول الوقت فهي الفريضة، ثم نصلي معهم نافلة خشية من بأس. أدي معنى كلمة يؤخرون الصلاة. أما أنهم يؤخرون الصلاة يعني ما يصليش الظهر إلا مع العصر، لا، الكلام ده لم يرد ولم يرده النبي صلى الله عليه وسلم. ولما قيل له ألا نقاتلهم قال لا ما صلوا، فدل على أن ما فعلوه صلاة يعصمون بها دماءهم. وعلى هذا فمتى دعي إلى الصلاة في وقتها فقال لا أصلي وأمتنع حتى فاتت وجب قتله، وإن لم يتضيق وقت الثانية نص عليه الإمام أحمد. وقال القاضي وأصحابه كأبي الخطاب وابن عقيل لا يقتل حتى يتضيق وقته التي بعدها. قال الشيخ أبو البركات من دعي إلى صلاة في وقتها فقال لا أصلي وامتنع حتى فاتت وجب قتله، وإن لم يتضيق وقت الثانية نص عليه قال وإنما اعتبرنا تضيق وقت الثانية في المثال الذي ذكره يعني أبا الخطاب لأن القتل بتركها دون الأولى لأنه لما دعي إليها كانت فائتة والفوائت لا يقتل تاركه. ولفظ أبي الخطاب الذي أشار إليه فإن أخر الصلاة حتى خرج وقتها جاحدا لوجوبها كفر ووجب قتله. الكلام ده إخواننا كله من اختصاص ولي الأمر أم من أحد الناس؟ عشان ما حدش يقول لك لا ده بيفتوا من قتل تارك الصلاة يقتله، لا أبدا، بفضل الله عز وجل من أشد الناس تمسكا بالأدلة بفضل الله على ما تربينا عليه. أما أهل البدع وأهل الضلالة هم الذين يحرفون الكلم عن مواضعه، فترك تارك قتل تارك الصلاة وإقامة الحدود من اختصاص ولي الأمر والقاعدة الشرعية. ولا تزر وازرة وزر أخرى، وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء. كل واحد سيحاسبه ربه على ما أتاه من منزلة. أنت رجل ولي أمر ومبسوط وبتصرف على عيالك وزوجاتك، اللي بتعوز خمسة بتدي لها عشر وبناتك، ومع ذلك ما بيصلوش ولم تتحرك، ستحاسب عليه بأشد المحاسب. هو ده ياخدنا القاعدة اللي احنا ماشيين عليه. أما أننا نشتري ونطبق نحن الحدود، لا، إلا إذا أذن ولي الأمر لشخص بعينه. فضل يا شيخ. لا جدهم، لأن شيخ الإسلام ابن تيمية وأبوه عبد الحليم وجده أبو البركات كانوا من أكابر علماء الأمة، واخد بالك؟ ومن العجيب انهم ألفوا حاجة اسمها المسودة في أصول الفقه، واخد بالك؟ ودي المرحلة الثانية من تأليف أصول الفقه. أبو البركات ألف المسودة، جه بعده ابنه عبد الحليم كملها، جه بعده ابن شيخ الإسلام أكملها وأتمها وطبعت المسودة في أصول الفقه. يقول فإن أخرها تهاونا لا جحودا لوجوبها. ايه معنى الجحود يا مشايخ؟ ان يجحد بلسانه ما استقر في قلبه، يعني هو عارف ان الصلاة واجبة ولكن قال لا مش واجبة، ده جحود، دعي الى فعله، فان لم يفعلها حتى تضايق وقت التي بعدها وجب قتله. فالتي اخرها تهاونا هي التي اخرها حتى خرج وقتها فدعي اليها بعد خروج وقتها، فإذا امتنع من فعلها حتى تضايق وقت الآخرة التي بعدها كان قتله بتأخير الصلاة التي دعي إليها حتى تضايق وقتها. هذا تقرير ما ذكره الشيخ. قال ابن القيم وقال بعض أصحابنا يقتل لترك الأولى ولترك قضاء كل فائتة إذا أمكنه من غير عذر، لأن القضاء عندنا على الفور، فعلى هذا لا يعتبر تضايق وقت الثاني. قال والأول أصح، لأن القضاء قضاء الفوائت موسع على الطلاق عند الشافعية وجماعة من العلماء، والقتل لا يجب لمختلف في إباحته وحظره. وعن أحمد روايات أخرى إنه إنما يجب قتله إذا ترك ثلاث صلوات وتضايق وقت الرابعة، وهذا اختيار الأصطخري من الشافعية. ووجه هذا القول أن الموجب للقتل هو الإصرار على ترك الصلاة، والإنسان قد يترك الصلاة والصلاتين لكسل أو ضجر أو شغل يزول قريبا ولا يدوم، فلا يسمى بذلك تاركا للصلاة، فإذا تكرر الترك مع الدعاء إلى الفعل علم أنه إصرار. وعن أحمد رواية ثالثة أنه يجب قتله بترك الصلاتين، ولهذه الرواية مأخذان، أحدهما أن الترك الموجب للقتل هو الترك المتكرر لا مطلق الترك حتى يطلق عليه أنه تارك للصلاة، وأقل ما يثبت به الترك المتكرر مرتان. المأخذ الثاني أن الصلاة أن من الصلاة ما تجمع إحداهن إلى الأخرى فلا يتحقق تركها إلا بخروج وقت الثانية، فجعل ترك الصلاتين موجبا للقتل. وابو اسحاق وافق هذه الروايه في المجموعتين، وافق روايه القتل بالواحده في غير المجموعتين. الكلام ده يا اخواننا زي ما انتم شايفين كلام العلماء والائمه الاربعه في ترك صلاتين او ثلاث. اما الراجل بقى له خمس سنين ما بيصليش، واخد بالك؟ وواحد يقول لك سيبه اصله بيقول لا اله الا الله محمد رسول الله، لا تتكلم معه. طب نوجه فعله فين من كلام هؤلاء الأئمة الأربعة الذين حاذوا الفقه كله؟ قال وحكم ترك الوضوء والغسل من الجنابة واستقبال القبلة وستر العورة حكم تارك الصلاة. واحد قال لك انا عمري ما هغتسل من جناب. قال لا ليه؟ يبقى انا مش هصلي. والتاني قال لك عمري ما هتوض. والثالث قال لن استقبل القبل. والرابع قال لك انا همسك شورت، عمر ما لبس بنطلون خالص، زي ما بيحصل دلوقتي من المجانين. واخد بالك؟ تلاقي الراجل كده زي الشحط الله يعافيك، وقعد في بيته وسط بناته ولابس لي شورت. شيء في منتهى العجب، ضاعت الرجوله. يقول: وحكم ترك الوضوء والغسل من الجنابه واستقبال القبله وستر العوره حكم تارك الصلاه، وكذلك حكم ترك القيام للقادر عليه هو كترك الصلاه، وكذلك ترك الركوع والسجود. ليه يا اخوان؟ لان هذه الاشياء لا تتم الصلاه الا بها، وما لا يتم الواجب الا به فهو ايه؟ فهو واجب. وان ترك ركنا او شرطا مختلفا فيه وهو يعتقد وجوبه، قال ابن عقيل حكمه حكم تارك الصلاه، ولا باس ان نقول بوجوب قتله. وقال الشيخ ابو البركات عليه الاعاده: ولا يقتل من اجل ذلك بحال. فوجه قول ابن عقيل انه تارك للصلاه عند نفسه وفي عقيدته، فصار كتارك الركن والشرط المجمع عليه. وارجو قول ابي البركات انه لا يباح الدم بترك المختلف فيه وجوب مختلف في وجوبه، وهذا اقرب الى ماخذ الفقه، وقول ابن عقيل اقرب الى الاصول، فان تارك ذلك عازم وجازم على الاتيان بصلاه باطله، فهو كما لو ترك مجمعا عليه. وللمساله غور بعيد يتعلق باصول الايمان وانه من اعمال القلوب واعتقادها، وده اللي هيفصل فيه ابن القيم تفصيلا ما بعده تفصيل، بعد أن يأتي بأقوال أهل العلم في حكم ترك الصلاة والصلاة توضى أم لا توضى إلى غير ذلك. هيجي في الآخرة يقول لك: وأصل المسألة متعلق على ما في القلب. أراد بذلك إيه؟ أراد أن يبين لنا أن ترك أعمال الجوارح ومن أعظمها ترك الصلاة يدل على أنه لا يوجد إيمان في القلب، وإن وجد لا ينفع صاحبه. فصل في حكم تارك الجمعة. روى مسلم في صحيحه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقوم يتخلفون عن الجمعة: لقد هممت أن آمر رجل يصلي بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم. وعن أبي هريرة وابن عمر أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: على أعواد منبره لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. رواه مسلم. وفي السنن كلها من حديث أبي الجعد الضمري وله صحبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك ثلاث جمع تهاونا، لو تكاسلا، طبع الله على قلبه. ورواه الإمام أحمد من حديث جابر. وأخطأ على الشافعي، خد بالك، من نسب إليه القول بأن صلاة الجمعة فرض على الكفاية إذا قام بها قوم سقطت عن الباقين، فلم يقل الشافعي هذا قط، وإنما غلط عليه من نسب ذلك إليه بسبب قوله في صلاة العيد أنها تجب على من تجب عليه صلاة الجمعة، وده اللي احنا بنشدد عليه غاية التجديد. إياك أن تنسب قولا لإمام إلا إذا وقفت على صحة النسبة تماما، لأن بيستهين. وبعدين دايما ممكن تجد الرجل الذي ينقل عن الأئمة ما عندوش أمانة علمية، ما بيحررش المسائل كما ينبغي، وممكن يكتب بفهمه ولا يكتب بنص ما نقل عن الإمام، وده من الخطأ. زي كثير من الأئمة تشتهر عنهم أقوال، واخد بالك، وعند التحقيق الإمام بريء من هذا القول، واخد بالك. علشان كده الأئمة الأكابر، وركزوا معايا في المعلومة دي، أئمة فطاح العلماء، فإذا تكلم أحدهم بكلام فلا بد أن يفهم كلامه طبقا للغة العربي والشرع. أصله إمام، عارف لغة كويس وعارف شرع. فإذا قال الإمام يجوز كذا لازم نفهم إيه معنى كلمة يجوز. يعني مثلا لما الشافعي يقول إيه ويجوز التيمم بالصعيد الطيب، معنى الكلام ده يا أحمد يعني إيه معنى كلمة يجوز التيمم؟ عند عدم الماء. هل ممكن واحد يفهم من كلام سيدنا الإمام الشافعي أنه يجوز له أن يتيمم عند وجود الماء؟ يستحيل. اللي يفهم كده يبقى أخطأ. عشان نفس الكلام بالضبط لما يقول أبو حنيفة ويجوز إخراج الزكاة الفطر قيمة، يبقى أنت عند عدم وجود الحبوب كده يتفهم كلام الإمام صح، لأن ده إمام وبيتكلم بلغة العرب وبلسان الشرع يفهم كلامه كما ينبغي. أما أن نأخذ كلام الإمام نفهمه كما نريد لما يتفق مع هوانا لنرضي الناس، هذا ليس من دين ولا من شرع. يقول وأخطأ على الشافعي من نسب إليه القول بأن صلاة الجمعة فرض على الكفاية إذا قام بها قوم سقطت على الباقين، فلم يقل الشافعي هذا قط، وإنما غلط عليه من نسب ذلك إليه بسبب قوله في صلاة العيد أنها تجب على من تجب عليه صلاة الجمعة. طيب، بل هذا نص من الشافعي أن صلاة العيد واجبة على الأعيان. المشهور عند الناس صلاة العيدين سنة مؤكدة، من قال الكلام؟ كلام مين؟ ما هو أدي الشافعية هم. صلاة العيد واجبة على الأعيان، وهذا هو الصحيح في الدليل، فإن صلاة العيد من أعظم شعائر الإسلام الظاهرة، ولم يكن يتخلف عنها أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة واحدة ولا مرة، ولو كانت سنة لتركها ولو مرة واحدة، كما ترك قيام رمضان بيانا لعدم وجوبه، وترك الوضوء لكل صلاة بيانا لعدم وجوبه وغير ذلك. وأيضا فإنه سبحانه وتعالى أمر بالعيد كما أمر بالجمعة فقال وصل لربك وانحر. عشان كده لما جماعة قالوا وصلاة العيد سنة مؤكدة كل واحد نام ومحدش بيخرج، ويرجع يقول لك ايه وتسمع الخطبة تسمع ما تسمعش روح. ما هذا الشرع وما هذا الدين؟ ما هذا التأليف وهذا التخريف المنسوب لدين الله عز وجل؟ وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن الصحابة أن يغدوا إلى مصلاهم لصلاة العيد بعد أن فات وقتها وثبت الشهر بعد الزوال، ده سنة من السنين، والحديث عند أبي داود وسنده صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم كان ليلة 30 رمضان، فأمر الصحابة أن يستطلعوا الهلال، لأن 29 رمضان بعد المغرب أو من كل شهر قمري نشوف الهلال، فأمر الصحابة حد يشوف الهلال. فالصحابة اللي طلعوا كلهم جم قالوا يا رسول الله ما رأيناه، ما رأيناه. احتمالين اثنين، ان هو فعلا لم يولد الهلال، او احتمال ولد وايه وغمي عليه. يبقى تاني يوم نعمل ايه؟ نصوم. فصام النبي صلى الله عليه وسلم. بعد الظهر جاء اعرابي وقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت الهلال امس. قال انت رأيته؟ قال نعم رأيته. فامر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة فافطروا. امتى الكلام ده؟ كان بعد الظهر. طب وصلاة العيد؟ قال لهم بكرة الصبح نصلي العيد. يبقى من يجرؤ أن يقول أن صلاة العيد سنة مؤكدة؟ طب ما وقتها فيأمر بقضائها في اليوم الثاني. هذا من أقوى الأدلة على وجوب صلاة العيد. ولكن القضية إيه؟ أن ناس زي بالضبط كده سمع قول. ما هي القضية عندنا في المؤسسة الرسمية إيه؟ أنهم أرادوا أن يحملوا الناس على قول طبقا لما رأوا، ولم ينصفوا في التدريس. وأنا بقولها لك أهو وإحنا بندرس سويا، بأعرض عليك أقوال، ومن حقك كمسلم أن تبحث وتنظر في أقوالنا، وإن وجدت خطأ فيما قلنا رد علينا خطأنا. اما الواحد يجي مثلا تسأل واحد ايه صلاة العيد ايه يا اخوانا؟ سنة مؤكدة. من اللي قال لك؟ الدكتور الفلاني. يا دكتور صلاة العيد ما لها سنة مؤكدة. من اللي قال لك؟ الدكتور الفلاني. قال لا. طب وفين الأدلة؟ مصيبة ما بعدها مصيبة يا اخوانا. فصلاة العيد كما مقرر والكلام ده موجود في كتب الفقه واللي انها فرض على الأعيان. يقول: وأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يغدوا إلى مصلاهم لصلاة العيد بعد أن فات وقتها وثبت الشهر بعد الزوالي. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم العواتق، اللي هي المرأة العاتق التي بلغت المحيض، وذوات الخدور، وذوات الخدور اللي هي المرأة المستخبية في البيت، والحيض أي المرأة الحائض، أن يخرجن إلى العيد وتعتزل الحيض المصلى. ألا يعني المرأة الحائض تخرج؟ آه تخرج. وخد بالك هنا، وأمر، لدرجة أن أم سلمة قالت: يا رسول الله، فإن لم يكن لأحدنا جلباب، قال: فلتعرها أختها جلبابه. يعني اللي ما عندهاش جلباب تستلف من اختها جلابيه وتخرج تصل. وما كان يأمر بأن تأخذ من اختها جلبابها على أمر مسنون، ولم يأمر الحيض بالخروج لصلاة الجمعة. يبقى لما نيجي نحكم الأدلة كويس نجد أن صلاة العيد أولى بالوجوب من صلاة الجمعة. ده المنصف يقول كده، لأنه أمر الحيض أن تخرج. طب سؤال: هل تؤمر المرأة على وجه العموم بالخروج لصلاة الجمعة أم لا تؤمر؟ الجمعة لا تؤمر. مين قال الكلام؟ المرأة ليس عليها جمعة بإجماع أهل العلم، وإن خرجت وصلت الجمعة يسقط عنها الظهر. طب فكيف يأمرها بالعيد؟ يبقى أشد وجوبا من الجمعة. يقول: وأمر النبي صلى الله عليه وسلم العواتق وذوات الخدور والحيض أن يخرجن إلى العيد وتعتزل الحيض المصلى، ولم يأمر بذلك في الجمعة. قال شيخنا أي شيخ الإسلام ابن تيمية: فهذا يدل على أن العيد آكد من الجمعة. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم: نعم. نعم. تعذر النساء ويأثم الرجال، تعذر النساء ويأثم الرجال إلا إذا بذلنا الوسع وما تمكن. وليس للنساء أن يصلين العيد جماعة مع بعضهن، لا، ولا الجمعة، لأن العيد والجمعة لابد فيه من الرجال للإمامة والوعظ والإرشاد. نعم. لا ما تصليش، لا لا لا. وقوله: خمس صلوات كتبهن الله على العبد في اليوم والليلة. خد بالك، لا ينفي صلاة العيد، فإن صلوات الخمس وظيفة اليوم والليلة، وأما العيد فوظيفة العام، ولذلك لم يمنع ذلك من وجوب ركعتي الطواف عند كثير من الفقهاء أنها ليست من وظائف اليوم والليلة المتكررة، ولم يمنع وجوب صلاة الجنازة، ولم يمنع من وجوب سجود التلاوة عند من أوجبها وجعلها صلاة، ولم يمنع من وجوب صلاة الكسوف عند من أوجبها من السلف، وهو قول قوي جدا. بعض الناس يقول لك: من قال لك أن صلاة العيد واجبة؟ طب دليلك أيه؟ يقول لك: خمس صلوات فرضهن الله على العباد في اليوم والليل، والعيد مش منهم. طب ما الجمعة مش منه، صح؟ يقول لك: الجمعة وجبت بدليل، والعيد وجب بدليل، ولكن هي حدلقة فقهية من رجل متبع لهواه يريد أن يرضي الناس. وإحنا بنقول بملء الفي يا أخوان: الداعي إلى الله ينبغي أن ينزع من قلبه الحرص على مرضاة الناس، يرضي ربه. رضي عنه الناس خير وبركة، لم يرضوا عنه لن يقللوا من ميزانه. والمقصود أن الشافعي رحمه الله نص على أن من وجبت عليه الجمعة وجب عليه العيد، ولكن قد يقال إن هذا لا يستفاد من وجوبه على الأعيان، فإن فرض الكفاية يجب على الجميع ويسقط بفعل البعض، وفائدة ذلك تظهر في مسألتين، إحداهما أنه لو اشترك الجميع في فعله أثيبوا ثواب من أدى الواجب لتعلق الوجوب به، الثانية لو اشتركوا في تركه استحق الجميع الذم والعقاب. فلا يلزم من قوله تجب صلاة العيد على من تجب عليه صلاة الجمعة أن تكون واجبة على الأعيان كالجمعة، فهذا يمكن أن يقال، ولكن ظاهر تشبيهه العيد بالجمعة والتسوية بين من تجب عليه الجمعة ومن يجب عليه العيد يدل على استوائهما في الوجوب، ولا يختلف قوله أن الجمعة واجبة على الأعيان فكذا العيد، والمقصود بيان حكم تارك الجمعة. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا وإياكم على طاعته. أخونا بيسأل بيقول إيه، هل يدخل المبتدع في هذه الآية إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا إلى آخره؟ الجواب تفصيل. إن كانت البدعة مكفرة وصاحبها يدعو إليها يستتاب، وإلا قتل ردة، والدليل على ذلك ما فعل مع الجعد بن درهم لما جاهر ببدعة القدر وجاهر ببدعة نفي الكلام عن الله، فقام خالد بن عبد الله القصري وكان واليا وكان في يوم عيد الأضحى وخطب الناس، فلما فرغ من خطبته قال أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإن مضحٍ بالجعد بن درهم فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما ونزل وذبحه في أصل منبري، هذا الذي عليه العمل، لأن المبتدع شر على الدين من العاصي، بل لا وجه بالمقارنة بين المبتدع وبين العاصي. كذلك الذي يدعو ويزعم أن أبا بكر كافر قطع الله دابره وأن عائشة لم تبرأ إلى غير ذلك كما يقولوا الشيعة الروافض، لا شك أن هؤلاء من أشد الناس محاربة لدين الله عز وجل ومن أشد الناس سعيا فسادا في الأرض، ولكن نسأل الله تبارك وتعالى أن يبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعته ويذل فيه أهل معصيته ويؤمر فيه بالمعروف وينهى عنه عن المنكر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.